لإحدى الأسر في إحدى القرى عرضوا علي مشكلة. قد تبدو المشكلة لدى البعض بسيطة، ولكن الذي رأيته فعلا رأيت مشكلة تحتاج إلى حلقات متعددة من أهل الاختصاص من التربويين وممن فتح الله عليهم، ممن هم قادرون أن يقدموا المساعدة في مثل هذا المقام. ما المشكلة؟ ولد لديهم لا يريد الذهاب إلى المدرسة في المرحلة الابتدائية. فجأة وأثناء العام الدراسي ونحن في الفصل الدراسي الثاني الذي أوشك أيضا أن ينتهي، إذا به يبكي في الصباح ولا يريد الذهاب إلى المدرسة. لماذا يا بني؟ قربته مني ولاطفته وسألته، فعلمت منه بأنه لا ينال حقه في الفصل الدراسي، لا ينال حقه في الأنشطة التي تجري أثناء الدرس، وإذا شارك وقدم إجابة وأسهم فيما يجري إسهاما إيجابيا ككل زملائه لا يجد الثناء المطلوب عليه كما يثني المعلم على بقية زملائه. وعلمت بأن هذا الأمر هو الذي أحدث فيه ما يشبه العقدة في وقت حرج، ولذلك وعدتهم أن أتحدث في هذا الأمر من أجل ولدي هذا يعلم الله، ومن أجل أبنائي الطلبة والطالبات، لا في المرحلة الابتدائية فقط، وإنما سأخاطب إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات الذين أشرف بالانتماء إليهم بوصفي معلما، أعتز بمهنتي وأشرف بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أعيش معلما ومؤهلا لهذه المهنة السامية العظيمة حتى ألقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا أجمعين. أولا أريد أن أقول وأنا بها فخور معتز، المعلم قيمة، كلمة معلم عندما أسمعها أو أقرأها أو عندما يقول أحدهم أنا معلم أو أن تقول إحداهن أنا معلمة أشعر بفخر واعتزاز وأشعر بقيمة عظيمة للإنسان الذي أخاطبه لأنه معلم ولأنها معلمة. وما تصورت نفسي يوما إلا معلما، نعم والله، ولذلك لا شيء يسعدني في هذه الدنيا كسعادتي وأنا مع أبنائي الطلبة والطالبات، أقدم لهم ما استطعت أن أجمعه أو أن أعده، وأسمع منهم ونناقش القضية فنخرج في نهاية المطاف بالرؤية الواضحة، حينها أشعر بسعادة تغمرني وأنا أقرأ أمارات، لا أقول أمارات الإعجاب، لأن الذي يعنيني في ذلك المقام أن أرى أمارات الاقتناع واضحة في وجوه أبنائي وبناتي. المعلم صاحب منزلة رفيعة، لأنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله معلما، وكان يفخر بذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما بعثت معلما. هذا شيء نتفق عليه سويا في البداية، ومن خلال خبرتي فقد عملت في بداية العمل مدرسا، وحقق الله الأمل والرجاء فعدت إلى المعهد الذي تخرجت فيه ودرست من المواد ما كنت أتمنى منذ الحصة الأولى، وربما آل إلي المنهاج أو المنهج الذي تمنيت أن أدرسه كما كان يدرسه أستاذ سابق لنا في المرحلة الثانوية، يغفر الله له وهو أرحم الراحمين. هذه خبرة في مرحلة التدريس، وأخرى شرفت بالعمل موجها في دولة الإمارات العربية، وهناك في الإمارات عناية خاصة بمهنة الموجه، وينال حقه الحقيقة من التكريم والأهمية، بحيث جعلوا لوصاياه وتعليماته، جعلوا لها لدى المعلمين وإدارة المدارس، جعلوا لها مصداقية. من واقع هذه الخبرة ومن خبرتنا كذلك في العمل بالجامعة، يسرني ويهمني كثيرا هذه الليلة أن أقدم لإخوان المعلمين ولأخوات المعلمات عددا من النصائح أرجو أن ينزلوها المنزلة التي تتفق مع أهميتها، أبذلها هذه الليلة متأثرا بمشهد الغلام الذي يرفض أن يعود إلى المدرسة، ونحن على وشك انتهاء العام الدراسي. أعزائي المعلمين وبناتي المعلمات الكريمات، اسمعونا يرحمكم الله. إذا دخلت المدرسة فكن على أعلى درجات الحذر، وإذا دخلت الفصل فكن أشد حذرا. ما معنى ذلك؟ معناه أبناؤك وبناتك ينظرون إليك على أنك قدوة، وأنت المعلم وأنت المعلمة، والمنتظر من كل منكما أن يحقق الاستقامة في مشيته ومظهره وكلامه وأسلوب التعامل مع الآخرين. أبناؤكم يراقبونكم جيدا منذ دخولكم من باب المدرسة ويتابعونكم بعناية فائقة ويسمعون منكم ما يصدر عنكم، فكونوا على حذر كامل حتى لا يسقط من واحد منكم تصرف ينكره الطلبة والطالبات. عندما أقول كونوا على حذر فإن أبناءكم يراقبونكم، فإني أنشد فيكم الاستقامة في المواعيد. عندما دخلتم في الموعد المناسب وارتديتم من الملابس ما يجعلكم في ذلك قدوة لأبنائكم، ثم تحدثتم أو شاركتم في طابور الصباح بأسلوب علمي مهذب تعلمون فيه بأنكم تخاطبون طلابا وطالبات، وأنتم تتمنون لهذه الأنشطة اليومية أن تكون عامل إثراء علمي وعامل تربية تغرسون بها القيم والأخلاقيات المنتظرة، عندما تفعلون ذلك حتى لا تقع أعين أبنائكم عليكم وأنتم تفعلون شيئا لا يليق. الطلبة والطالبات ينظرون دائما إلى المعلمين والمعلمات على أنهم أناس مثاليون لا يخطئون، هكذا يتصرفون. ولذلك عندما يصدر من المعلم سلوك شاذ يصدم الولد ويعجب كثيرا كيف يحدث من أستاذنا ذلك، وبالذات في المراحل الدراسية الأولى كالمرحلة الابتدائية وكالمرحلة الإعدادية، يسرفون في تصور الأساتذة أو المعلمين وينظرون إليهم على أنهم أناس مثاليون يستحيل أن يصدر منهم ما ينكر. من هنا نقول لحضراتكم أعباؤكم في هاتين المرحلتين أعباؤكم كثيرة، والمطلوب منكم كما قلت لكم وبالذات أثناء الحركة اليومية من فصل إلى فصل أو دخول لغرفة المعلمين أو تقديم النشاط الصباحي الإذاعي أو ما إلى ذلك، مطلوب أحبتي أن نكون على درجة عالية من الحذر، فإذا دخلنا الفصل الدراسي كنا أشد حذرا. نعم، لأن دائرة المراقبة تزداد، وبعد أن كانوا يراقبون السلوك العام إنهم الآن يراقبون التفاصيل الدقيقة، حيث أغلق الباب على المعلم أو المعلمة وأصبح وجها لوجه مع أبنائه الطلبة والطالبات، ولا يراقبه في هذه الحالة إلا رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، والمعلم على يقين وثقة بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. إنها ساعة يظهر فيها الإخلاص جيدا، حيث يزداد العطاء ويظهر كما قلت الإخلاص، ويبدأ المعلم درسه بالبسملة وبحمد الله وبالثناء على الله وبالدعاء وبالدعاء لأبنائه الطلبة. كثيرون من إخواننا المعلمين ومن أخواتنا المعلمات لا يعتني بهذه المقدمة الجميلة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ بحمد الله والثناء على الله وتبدأ كذلك بالدعاء عندما تقدمها بلغة عربية صحيحة فصيحة وتبدأ بها حصتك اليومية أو درسك تنزل مفرداتها على قلوب أبنائنا بردا وسلاما ويشعرون بهيبة وبجدية في التعامل مع الدرس منذ اللحظة الأولى، بل ويكبرون المعلم الذي يبدأ تلك البداية مستعينا برب العالمين تبارك وتعالى وبلغة الأب يخاطب أبناءه ويوزع أنشطة الدرس على الجميع. ضعوا تحت هذه العبارة من الخطوط ما تستطيعون، ويوزع أنشطة الدرس على جميع الطلاب، فإن ولدنا الذي شكى والذي يرفض أن يعود إلى المدرسة كانت مشكلته أن معلمه يخص بالأنشطة الذين يجلسون أمامه فقط، يناقشهم ويثني على إجاباتهم، ولم يلق صاحبنا ذات الاهتمام. من هنا تأثر إن لم يكن قد تعقد. أيها المعلمون الأكارم، أيتها المعلمات الكريمات، أنشطة الدرس أهم ما فيه وفق الخطة المعدة لذلك، والمفترض في حضراتكم أن توزعوها بعناية. كثيرون ودون أن يتعمدوا يطرحون أسئلتهم فيسمحون بالإجابة لمن يبادر حتى ولو تكرر ذلك من الولد الواحد أو التلميذة الواحدة، بينما أبناؤنا في الصفوف الخلفية مهملون. أقول المعلم يتعامل تلقائيا ودون انتباه مع الذين يبادرون إلى الإجابة فيأخذ منهم ويرد عليهم ويثني على ما يفعلون، بينما هناك آخرون يراقبون ويهملون فيتذمرون، بل ربما قالوا في أنفسهم ها نحن قد رفعنا أيدينا عدة مرات فلم يأبه بنا ولم يهتم، إذن فلا داعي للمشاركة، وينصرفون عن الدرس. وهذا أخطر ما في الأمر، أنهم ينصرفون ولا يحسنون المتابعة، بل إن المعلم في هذه الحالة إنسان متهم وهو متحيز لفئة على حساب فئة أخرى، هكذا يترسب في أذهان أبنائنا فيأخذون موقفا من المعلم ومن درسه بل ومن المادة التي يقدمها. هذه مشكلة أرجو أن ينتبه إليها أن ينتبه إليها إخواني. الضعاف من الطلاب ربما كانوا أولى من غيرهم بالمشاركة. المطلوب في هذه الحالة أن يسند المعلم إليهم من أسئلة التقويم المرحلية من مرحلة إلى أخرى في أنشطة الدرس، المطلوب أن يخصهم بالأسئلة، بل أطلب منه ما هو أبعد من ذلك، قدم له السؤال، فإن رأيته يعني يتلعثم أو يسكت ليفكر أقول لك بنصيحة أخوية وذهبية: سرب له مقدمة الإجابة، ساعده، استدرجه، افتح له الموضوع. فإذا انتهت مشاركته وقدم إجابته، أيا كان الأمر، أثني عليه لمجرد أنه رغب في المشاركة، وشجعه وأشعره بأنه معك وبأنه موضع اهتمام منك. أثبت له يقينا وعمليا أنك غير متحيز لغيره. أكد له دائما وفي ثنايا الدرس أنهم جميعا أبناؤك وأنك تحبهم جميعا وتتمنى للجميع النجاح والتوفيق والتفوق. عليك أن تقنعهم بهذه الحقيقة من خلال ما اقترحنا عليك. عندها يا عزيزي سيتفاعلون معك ويحترمون طرحك ويتابعون درسك وهم يكنون لك في أنفسهم الاحترام والتوقير. وهذه مسألة مهمة للغاية، أن يتلقى مني ولدي وهو يحترمني ويحبني ويوقرني ويقدر اهتمامي بالدرس ويقدر لدي الأداء المتميز ويشعر يقينا بأنني أعددت له درسا واهتممت به وقدمت له من الوسائل التعليمية المنشطة والمساعدة على تحقيق أهداف الدرس. يعني عندما أدخل الفصل وأنا معي من الوسائل المعينة ما أعددته، سيشعر أبنائي الطلبة والطالبات بأنني مهتم بهم على درجة عالية وأنني قد اصطحبت معي من الأدوات ما يعينني على تحقيق أهداف الدرس، فيشعرون بالاهتمام ويقابلونني أيضا بالتقدير والتوقير، ويعلمون منذ اللحظة الأولى أنني ما جئت لأداء درس شكلي وإنما جئت لأداء درس عملي، وقد عقدت العزم على أن تتحقق كل أهدافه. لا تتصور أحبتي كم يسعد الطالب والطالبة عندما يعلمون يقينا بأن أستاذهم أو بأن معلمتهم جاءت بكل جدية لتقدم درسا مفيدا، عندها سيشعر الطلبة والطالبات بتقدير إضافي يتعادل مع هذا الجهد الإضافي. وما دمت قد بدأتها جادا بحمد الله وسألت ربك الكريم أن يكون عونا لك لتتحقق أهدافك، أنا واثق إن شاء الله أن ربنا تبارك وتعالى سيقدم العون لك إن شاء الله وأنت موفق بإذن الله. واعلم بأن هذا الجهد مدخر لك في ميزان حسناتك إن شاء الله، وسيستفيد به أبناؤك بإذن الله ما دمت حيا بينهم، وحتى كذلك بعد أن تلقى ربك الكريم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما. متى كان ذلك؟ متى كان ذلك؟ بعد وفاة الوالد. والعمل الصالح ينفع الذرية، نعم ينفع الذرية، استحضر دائما هذه النية وأنت بين جدران أربعة، استحضر هذه النية أن يدخر لك ربك جهدك ليكون ذخرا لك في ميزان حسناتك ولينتفع به أبناؤك ولتنتفع به الذرية من بعدك. هنيئا لمعلم كريم دخل لدرسه اليومي بهذه النفسية الطيبة وهو يشعر بأنه يقدم عملا عظيما يبني رجالا ويبني كذلك بناتنا بعلمه. روحه تتواصل مع أرواح أبنائه يستشعرون بجلاء ووضوح ما انطوت عليه نفسه من خلال الحرص الواضح على مصلحتهم ومن خلال الممارسة الجادة لأنشطة الدرس ومن خلال العاطفة الواضحة بينه وبينهم. كل هذا يدركونه حتى ولو كانوا في المرحلة الابتدائية، نعم حتى ولو كانوا في المرحلة الابتدائية. وما دمنا استخدمنا تلك اللغة الجادة والعالية وحرصنا قدر الاستطاعة على سلامتها اللغوية، تشعرهم تلك اللغة بالجدية من جانب المعلم، من جانب المعلم ومن جانبهم كذلك، فيرتقي الجميع إلى مستوى راق من التفاعل والمشاركة. وأقول للمعلم الكريم ولأختي وابنتي المعلمة، أقول ليتكم لا تدخلون الفصول الدراسية إلا وقد أعددتم دروسكم على أعلى مستوى تجتهدون وتتصورون. ليتكم، لأنكم إذا دخلتم وقد أتقنتم مفردات الدرس ووضعتم له خريطة عملية في أذهانكم ووزعتم الأنشطة على الوقت المتاح بمهارة من خلال الممارسة وما توافر لكم من الخبرة، وزعتم الأنشطة واهتممتم بإشراك أكبر عدد ممكن من التلاميذ، وإذا لم يشتركوا جميعا فيا ليتكم تسجلون لديكم من منهم لم تتح له الفرصة للمشاركة حتى تبدأوا به لقاءكم القادم، وحتى لا يشعر بأنه محل إهمال. نعم أبنائي المعلمين وإخواني، بنات المعلمات وأخواتي، الطلبة أذكياء وعلى مستوى عال من الوعي، يعلمون من الذي يعمل من أجلهم جادا، ويعرفون كذلك المهملين. ونحن والله معاشر المعلمين نحن في حاجة إلى رضاهم. رضا من؟ رضا الطالب والطالبة. ماذا سيعود علي منه؟ وهل يستطيع أن يصنع لي شرا لا قدر الله؟ يا أخي لا أنظر إطلاقا إلى المسألة على هذا النحو. كثيرا ما أكرر أمام أبنائي وبنات الطلبة في الجامعة، وقد رضيت عن نفسي وعن الأداء في هذا اليوم، وشعرت أن خطتي قد قدمت وما كنت آمل فيه قد تحقق بإذن الله، أقول لهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل المطلوب في مسيرتكم العملية إن شاء الله كلما ذكرتمونا في موقف ما مما قدمناه لكم فلا تحرمونا من دعاء سنكون في أمس الحاجة إليه في ذلك الوقت. نعم أستاذي الذي كنت أحدثكم عنه الآن، ترحمت عليه في بداية اللقاء وقلت كان أملي أن أدرس البلاغة والأدب كما كان يقدم لنا هاتين المادتين على نحو ما رأيت أجمل منه. أستاذي هذا كلما دعوت لأبي وأمي لا أنساه. يغفر الله تبارك وتعالى للأستاذ الدكتور هاشم الديب، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في الجنة وأسكنه إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأستاذي رحمة الله عليه محمود أبو العطا الذي كان يقدم لنا النحو والصرف عمالقة. نعم كانوا عمالقة، عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لا أذكر أبي وأمي بالدعاء إلا وأذكر هذين العملاقين العظيمين الكريمين، وكذلك أذكر المخلصين ممن علمونا في الجامعة وفي مراحل التعليم المختلفة، أشملهم دائما بدعائي، وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته يوم القيامة، وأن يبارك في الموجودين منهم، وأن يمن عليهم بعظيم الصحة والعافية. هنيئا لك أخي المعلم وأختي المعلمة، عندما يحتل الواحد منكم هذه المساحة في قلب الطالب أو الطالبة ويثني عليكم ويدعو لكم بخير عندما يتأكد من إخلاصكم ومن جهودكم التي استهدفتم منها رفعة الطالب وعلو شأنه ونجاحه. عندما يثق الطالب في ذلك ويصل إلى هذا المستوى بيقين، أبشروا أبشروا أحبتي بالخير كله إن شاء الله. وهنا ينبغي أن أسدي بعض النصائح. ليتكم تحرصون على توصيل المادة العلمية بلغة عربية، هذا يكسب الدرس جدية ما بعدها جدية، ويضفي على طلابنا اهتماما متميزا. نعم، عندما يتحدث الواحد منكم إلى أبنائه بلغة سليمة قدر الاستطاعة، فإن الذي نتعثر فيه اليوم سنسلم منه غدا إن شاء الله. ولا أقول ذلك لأساتذة اللغة العربية والتربية الإسلامية فقط، وإنما أقوله لكل المعلمين والمعلمات على اختلاف المادة الدراسية التي تقدم. كنت موجها قبل العمل بالجامعة، وكنت أشعر بالاحترام والتوقير للمعلم أو المعلمة الذي يحرص أن يقدم مادته باللغة العربية السليمة. أقول كنت أوقره وأحترمه وأحبه، وأعلم بأنه إنسان حريص على مصلحة أبنائه. لو أدينا الدرس بهذه اللغة أيا كان التخصص وأيا كانت المادة، أؤكد لحضراتكم أن مستوى المتابعة سيكون على أعلى المستويات. نعم، وستشعرون الطالب بجدية واهتمام متميزين من البداية من البداية. وهذا الأمر يتحقق لكم بالصبر بالصبر، يعني اجعلوها قضية اجعلوها قضية. من خلال التجربة أقول، دخلت على بعض المعلمين وتابعته وهو يؤدي، وفي تخصصنا هذا تخصص اللغة العربية، وتابعته وهو يتحدث ويقدم أنشطته لأبنائه، وأحصيت له في البداية بعض الأخطاء اللغوية. شيء طبيعي أن يقرع الخطأ آذاننا قرعا، فينتبه الواحد منا بصدمة. لكن بعد 10 دقائق توقفت عن الإحصاء لأنني وجدت نفسي مرهقا من هذه المتابعة، والسقطات تتوالى. وبعد اللقاء قال: إيه رأيك يا دكتور؟ قلت له: ما شاء الله، أنشطتك متميزة ووسائل الإيضاح يعني أحسنت استخدامها في مواطنها، وأظن أن أهداف الدرس قد تحققت بدرجة لا تقل عن جيد أو جيد جدا، لكن اللغة التي استخدمتها يا سيدي، وأنت رجل مختص في اللغة العربية، ولكن اللغة التي استخدمتها كانت سيئة. لماذا؟ قلت له: أحصيت لك ما لا يقل عن 40 خطأ نحويا، ثم أشفقت على نفسي فتوقفت، أيرضيك هذا؟ 40. قلت له: 40 40. وبعدين قلت له يا رجل يا رجل، هذا تخصصك والمنتظر منك وأنت مختص في اللغة العربية أن تقدم درسك بهذه اللغة، لست من مدرسي الإنجليزية أو الرياضيات، وإن كنا نطالبهم كذلك باللغة العربية الفصيحة. قال بما تنصح؟ قلت له اجعلها قضية، اجعلها مشكلة، حاول بكل طريق أن تقلل من نسبة هذه الأخطاء قبل أن تقرأ العبارة أو قبل أن تتكلم. لا تتلفظ بمفردة إلا إذا عرفت موطنها في العبارة، وإلا إذا عرفت وظيفتها في العبارة قبل أن تتلفظ بها. اشغل نفسك بذلك وأنت تتحدث إلى أهل بيتك وأبنائك، استخدم هذه اللغة مع الزملاء، مع الزملاء تكلم بالفصحى، اجعلها قضية. نعم والله إنها قضية. ولما أحس الرجل المتميز في أنشطته ودرسه ووسيلته التعليمية، لما أحس بأننا فعلا أمام قضية، وشرحت له بعض الأمور التي يمكن أن تساعده حتى يصل إلى المستوى المأمول، أؤكد لحضراتكم بعد الزيارة الثانية وبعد شهر ونصف عدت إليه فوجدته قد تحسن كثيرا، اهتم بالأمر وعلم بأن هذا الموضوع له مساس مباشر بكيانه وذاته وشخصيته، بل لا أجاوز الحقيقة لو قلت له مساس مباشر بكرامته المهنية. نعم نعم، بكرامته المهنية. لذلك عندما عدت إليه وجدته قد تحسن بنسبة لا تقل عن 70%، والله. وأسعدني منه أنه قد تقدم بهذا المستوى، وفي الزيارة الأخيرة وجدته قد انتقل إلى مرحلة عالية، وكان أكثر ثقة بنفسه وهو يتحدث أمام الطلاب، فشعرت أنا بسعادة غامرة لأنه تقدم وكنت سببا في تقدمه. لذلك أقول للأحبة من المعلمين والمعلمات، والله لو حرصتم عليها، لو حرصتم عليها وجعلتموها فعلا قضية لها مساس مباشر بكرامة المعلم، ستتقدمون فيها بخطوات عظيمة. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا سيدي حاضر. أما ما أريد أن أحذر منه، احذر ولد المعلم وأخي، احذري ابنة المعلمة وأختي، احذري واحذر أن يسب أحدكما التلميذ، أو أن يسب أبا أو أما له. بعض المعلمين يعني يهملون هذا الجانب، وإذا اشتد بهم الغضب شتموا الولد، وربما تطاول على أبيه أو على أمه. إن حدث هذا فهذا هو الفشل الذريع بعينه. نعم، هذا هو الفشل الذريع، وسيسقط المعلم من عين التلميذ، ولن يحسن متابعته، ولن يمنحه التكريم الواجب له. أرجو أن يكون حديثي مع أبناء المعلمين والمعلمات موضع اهتمام، حتى لا أجد تلميذا قد تعقد وانطوى على نفسه لأنه لا يريد أن يرى معلمه الذي آذاه أمام إخوته. أشكر لحضراتكم المتابعة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدروس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك في أبناء أصحاب أبناء وإخوان أصحاب هذه القناة. أسأل الله أن يبارك لهم في قناتهم، وأن يرفع من شأنهم، وأن يأجرهم خيرا عن المسلمين والمسلمات. وكذلك شكري لمن تابعني في هذا اللقاء، ولأبناء الفنيين المحترمين الذين أحبهم في هذه القناة. وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء.